العربي الجديد بودكاست. نصيب بن رباح، رحلة الصعود إلى القمة. لأن الشعر هو تعبير عن الوجود الإنساني، كان للعبيد نصيب فيه، بل كان وسيلتهم الأولى لصراعهم من أجل الوصول إلى الحرية الإنسانية. وشاعرنا حمل شعره ومضى ليحقق هدف الحرية. هو أبو محجن، الشاعر العبد نصيب بن رباح، الذي نافس بشعره كبار الشعراء، وكانت له رحلة شاقة إلى شهرته الأدبية. أما عن اسمه فقد سئل يوما:
يا أبا محجن.
نعم.
لما سميت نصيبا؟ ألي قول في شعرك؟
لا.
إذن لما؟
لأنني ولدت عند أهل بيت من ودان، فقال سيدي: ائتونا بمولودنا لننظر إليه. فلما رآني قال: إنه لمنتصب القوام مسواه ومستقيمه، فسميت النصيب.
اختلفت الروايات في نسبه، فمن يهتم بتأريخ وحفظ أنساب العبيد؟ قيل هو من الحبشة، وقيل من قضاعة، وقيل إن أمه كانت أمة سوداء، وبعد وفاة والده باعه عمه. وقيل ما قيل في نسب هذا العبد، غير أن الثابت عند مؤرخي الأدب ورواته أنه كان مولا لعبد العزيز بن مروان، ابتاعه ثم أعتقه. ورحلته إلى الاعتاق تبدأ من قوله الشعر وهو شاب يافع، حيث كان يقول الشعر وينسبه إلى الشعراء المجيدين.
يا سادة القوم،
ماذا تريد أيها العبد؟
أراكم تتذاكرون الشعر، وإنني أحفظ منه ما قد يكون غائبا عنكم ولم تذكروه.
هات ما عندك إذن وأسمعنا ما لديك.
أريق المحب وعاده سهده، لطوارق الهم التي ترده، وذكرت من رقت له كبدي وأبى، فليس ترق لي كبده.
لمن هذا القول؟
إنه لشاعر متيم.
والله لقد أحسنت به، هكذا يكون الكلام وهكذا يكون الشعر.
لقد أحسنت في حفظك أيها العبد.
أعجبه إطراء الناس على الشعر وآمن بموهبته، فعزم أمره على أن يذهب إلى عبد العزيز بن مروان وأخبر أخته أمامة بقراره.
يا أخي.
ماذا عندك يا أخي؟
إني قلت شعرا واستحسنه القوم، وأنا ذاهب به قاصدا بلاط عبد العزيز بن مروان في مصر، وإني لأرجو بشعري هذا اعتاقي وإياك.
إنا لله وإنا إليه راجعون. يا ابن أمي، ستجتمع عليك الخصلتان، السواد وأن تكون أضحوكة للناس.
لما تقولين ذلك؟
أي شعر هذا الذي تقول وتريد أن تقف به أمام الأمراء؟
اسمعي قبل أن تحكمي.
هاتي أسمعني.
وكيف يقودني كلف بسعدة، وهذا الشيب أصبح قد علاني، وودعني الشباب وكنت أسعى إلى داع الشباب إذا دعاني، فإن يفنى الشباب فكل شيء من الدنيا فلا يغررك فاني. ها والآن ماذا ترين؟
بأبي أنت وأمي، لقد أحسنت، والله هذا رجاء عظيم، فاخرج على بركة الله.
تزود بما يستطيع من أمل وانطلق في طريقه إلى عبد العزيز بن مروان، غير أنه قابل في طريقه الشاعر الفرزدق وكاد أن يحبطه.
لعمري إنه الشاعر الفرزدق، يا لحسن حظي، سأذهب إليه لأعرض عليه شعري لعله يقدمني بين الشعراء. السلام عليكم أيها الشاعر الكبير الفرزدق.
وعليكم السلام، من الرجل؟
أنا عبد، وفي طريقي إلى عبد العزيز بن مروان لأسمعه ما نظمت من الشعر.
عبد؟ وتقول الشعر؟ كيف ذلك؟
أجل، ورأيتك فمنيت نفسي بأن تستنشدني.
هات ما عندك.
لقد كنت تبكي أن تغنت حمامة على رأدة الأفنان ناعمة الأصل، تهز بها الريح الضعيفة غصنها مرارا فتدني فرعه ثم تستعلي بهاتفة لا تبرح الدهر والها على إثر إلف أو تنوح على شكلي.
ويلك، أهذا شعرك الذي تطلب به الملوك؟
نعم.
فلست في شيء، إن استطعت أن تكتم هذا على نفسك فافعل.
حسنا.
هي أنت أيها العبد.
أنا؟ ماذا؟
اقترب مني.
ماذا تريد؟
هذا شعرك الذي سمعتك تنشده للفرزدق؟
نعم.
والله قد أصبت،
ولكن الفرزدق شاعر كبير وقال لست في شيء.
وإن كان هذا الفرزدق شاعرا، والله لقد حسدك، وإنا لنعرف محاسن الشعر.
أحقا ما تقول؟
هو كذلك، امضي إلى وجهتك ولا يكسرنك أحد.
حسنا.
مضى نصيب في طريقه إلى مصر لا يثنيه عنها شيء، ووصل إلى عبد العزيز بن مروان وكان على بابه حشد من الناس، منهم شعراء كثر.
أنت أيها العبد،
ماذا؟
إلى أين أنت ذاهب؟
أريد أن أدخل على الأمير بن مروان.
فيما؟
أريد أن أنشده الشعر.
انتظر هناك، وإذا فرغ الأمير من خاصته أرسلنا في طلبك.
انتظر الشاعر طويلا، وطال انتظاره حتى انفض مجلس الأمير ولم يكن له نصيب في مقابلته، فراح يفكر في خطة تدخله إليه. وبالصدفة رأى رجلا من خاصة الأمير وقد بدت عليه السماحة، فلزمه الشاعر في طريقه عندما انصرف إلى منزله وراح يمشي بمحاذاته.
أيها العبد، أراك قد لزمتني في طريقي، ألك حاجة؟
نعم، أنا شاعر وقد مدحت الأمير وخرجت إليه راجيا معروفة.
ثم ماذا؟
فما كان إلا أن ازدريت وطردت من بابه ونحيت عن الوجوه، وكل ما أرجوه هو أن أدخل إليه.
أنشدني مديحك فيه إذن.
حسنا. لعبد العزيز على قومه وغيرهم نعم غامرة، وكفك حين ترى السائلين أندى من الليلة الماطرة.
ويحك، أهذا شعرك؟
نعم.
إياك أن تنحل الشعر، فإن الأمير عالم به وعنده رواة كثر، سيكتشفونك إن لم تقل الصدق.
والله ما هو إلا شعري.
حسنا، وافني غدا عند باب الأمير.
في اليوم التالي كان نصيب ينتظر الرجل عند الباب، وبقي على هذه الحال حتى جاء.
ها أندخل؟
لا، انتظر بالباب حتى أذكرك عند الأمير.
لقد طال انتظاري، وما أظنه إلا قد نسيني ولن يذكرني عند الأمير. ماذا أفعل؟ سأنتظر، فليس لي غير ذلك.
الشاعر نصيب.
أنا هو.
ادخل، فإن الأمير بانتظارك.
وأخيرا. حسنا، شكرا لك. السلام على الأمير.
أنت شاعر؟ ويلك.
نعم أيها الأمير.
أنشدني إذن.
سرى الهم حتى بيتتني طلائعه، بمصر وبالحوف اعترتني روائعه، وبات وسادي ساعد قل لحمه، عن العظم حتى كاد تبدو أشاجعه، وما زلت حتى قلت إني لخالع، ولائي من مولى نمتني قوارعه، ومانح قوما أنت منهم مودتي، ومتخذ مولاك مولا فتابعه.
والله قد أحسنت القول. من أنت؟
أنا عبد، اسمي نصيب، وجئت طامعا بكرمك.
اندهش الأمير بفصاحة العبد الشاعر، وبينما كان في حالة من الذهول وهو يسمع شعره العذب بسرور، طلب أحد الشعراء الإذن بالدخول عليه.
مولاي الأمير.
ماذا هناك؟
الشاعر أيمن بن خريم بالباب ينتظر المثول بين يديك.
أدخله في الحال.
أمر مولاي. أيها الشاعر، تفضل بالدخول.
السلام على الأمير.
وعليك السلام يا أيمن. انظر إلى هذا العبد، كم ترى ثمنه؟
أراه نعم العبد، وأجد أن ثمنه يساوي 100 دينار.
وإن قلت لك إن له شعرا وفصاحة؟
أتقول الشعر أيها العبد؟
نعم.
إذن يساوي 30 دينارا.
يا أيمن، أنا أرفعه وأنت تخفضه.
لكونه أحمقا أيها الأمير، ما لهذا وللشعر؟ أمثل هذا يقول أو يحسن الشعر؟
أنشده يا نصيب.
لعبد العزيز على قومه وغيرهم نعم غامرة، فبابك ألين أبوابهم، ودارك مأهولة عامرة، وكفك حين ترى السائلين أندى من الليلة الماطرة، فمنك العطاء ومن الثناء بكل محبرة سائرة.
كيف تسمع يا أيمن؟
شعر أسود، لكنه أشعر أهل جلدته.
هو والله أشعر منك.
مني أيها الأمير؟
أي والله منك أنت.
والله أيها الأمير، إنك لملول طرف.
كذبت والله، ما أنا كذلك، ولو كنت كذلك ما صبرت عليك تنازعني التحية وتآكلني الطعام وتتكئ على وسائدي وفرشي، وبك ما بك من مرض البهاق.
إذن لي أيها الأمير، أريد أن أخرج إلى العراق.
قد أذنت لك. والآن أيها الشاعر العبد، إنني مشتريك ومعتقك.
أعز الله الأمير، أعز الله الأمير.
تختلف الروايات في هذه القصة، وتتعدد فيها أسباب زيارة نصيب لعبد العزيز، فقيل إنه ذهب يطلب إبلا يرعاها لسيده فضلت منه، وقيل إن أحدهم باعه لعبد العزيز، وروايات وقصص أخرى كثيرة، غير أن أغلبها يجمع على أن نصيب قد حصل أخيرا على حريته، وتقرب من الملوك والأمراء والخلفاء، وبارز الشعراء في شعره، وكانت له الغلبة في كثير من الأحيان، فذاع اسمه بين الناس، بل وكان شعره سبباً في زواجه ممن أحب، بعد أن تعلق قلبه بجارية بيضاء، لكنها منته بالأباطيل زمناً طويلاً.
أنت حبيبتي، فلماذا تفعلين بي ما تفعلين؟
ماذا تريد؟
والله ما أردت إلا الوصال.
ألا تنظر إلى نفسك؟ ما لك وللوصال؟
بلغيني أمنيتي، فوالله ما تعلق قلبي إلا بك.
إليك عني، فوالله لكأنك من طوارق الليل،
وأنت والله لكأنك من طوارق النهار.
ما أظرفك يا أسود؟
هل تدرين ما الظرف؟
ما هو؟
العقل.
انصرف حتى أنظر في أمرك.
فإن أكو حالكا فالمسك أحوى، وما لسواد جلدي من دوائي، ولي كرم عن الفحشاء ناء، كبعد الأرض من جو السماء، ومثلي في رجالكم قليل، ومثلك ليس يعدم في النساء. فإن ترضي فردي قول راض، وإن تأبي فنحن على السواء.
لقد رضيت.
كانت حياته تشبه القصص الملهمة في رحلات الصعود والوصول إلى الهدف، حيث تحول من عبد يسوق الإبل ويرعاها إلى شاعر للخلفاء والأمراء، وراح ينافس بشعره أكبر شعراء عصره. وإن كان مغموراً قليل الذكر في عصرنا، فلا نستبعد أن يكون لونه الأسود سبب إقصائه عن مشهد الساحة الشعرية، غير أن هذا لا يعني أنه لم يحقق مأربه أو لم يبلغ هدفه، بل وصل بعد رحلة مضنية مليئة بالأمل والإصرار.
فإن يكن من لون السواد فإنني لك المسك لا يروى من المسك ذائقه، إذا المرء لم يبذل من الود مثلما بذلت له فاعلم بأني مفارقه، وما ضر أثوابي سوادي وتحته لباس من العلياء بيض بنائقه.